بالله ورسوله ثم جاب المعاذ ولم يحقق شيئا من ذلك عمليا.
هذا بالنسبة لنا كافر ما نعلم حقيقته لأننا إيه؟ نظاره.
وبالنسبة لرب العالمين
بالنسبة لرب العالمين بيعرف حقيقته بيعطي حقه أنه كمؤمن
خلاص.
لكن نحن الآن بصدد الحكم على هالمجتمع هذا بصدد أنه نحكم على هالمجتمع كظاهر
طيب.
فلما منا نشوف مجتمع لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فنحكم عليه أنه كافر
طيب.
مجتمع كافر بعد هو في قلبه هذا أمره إلى الله.
هذه صورة ما تتحقق أخرى العبارة يعني ما يمكن نتصور مجتمع مؤمن في قلبه ولا يظهر من أعماله ما يشهد على من في قلبه مطلقا.
هاي نحن لو صححنا العبارة
ما ليش هذا راح ما يجي النظر فيها.
ما نسجل من أول كلامكم
أول كلامكم شغلان التسجيل تفضل أقرأ.
المجتمع الجاهلي هو الذي يتبنى النظم الكافرة بالله ورسوله، فهذا الاسم إنما يمكن إطلاقه على كل شعب لا يؤمن بالله ورسوله مطلقا. أما الشعب المسلم الخاضع لأحكام الله ورسوله اعتقادا فهو على نوعين، إما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا فهو المجتمع الإسلامي الكامل، وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك عمليا أو يحقق بعضا ويترك بعضا، فذلك لا يجوز أن يسمى مجتمعه بأنه مجتمع جاهلي أو كافر، وإنما يقال فيه مجتمع فيه جاهلية على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. لأننا إن أطلقنا عليه اسم مجتمع جاهلي أو كافر ظلمنا إيمانه المشار إليه، لا سيما إذا كان محققا لبعضه عمليا كما ألمحنا إليه آنفا.
عبارة
الظاهر هذا المجتمع الذي ما بيقول لا إله إلا الله ولا يعمل عمل الظاهر إن بدون السؤال هذا المجتمع بدون أن نسأله هذا أخي لا تصور لذلك حطيناها أو بعض ذلك هذا واقعيا ما بتحقق مجتمع ولا يبدو ولو من بعض أفراده ما يشهد على إيمانه.
ابتدي ليش ما نصحح العبارة؟
تفضل اقترح.
نحن ما في شيء
نحن نقول
لا ما عليه شيء نحن إذا كان مثل السعودية
حتى للحكم عليه الظاهري نقول يحقق بذلك قلبيا وبعض العمل يعني
مثل لك عمل يحقق ذلك شيء تحقيق معروف عمليا
يقول وإن لم يحقق ذلك
خذ العبارة حط لفظة أنت من عندك ما في عنا مانع إذا كان سبيل سعودي
أما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا فهو المجتمع المسلم الكامل
ما آمن به قلبيا
إيه نعم هذه
ما يحقق ما آمن
وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك عمليا إيه؟
مما آمن به يعني شيء
شيئا من ذلك عمليا
من ذلك
يعني حتى ولا قال لا إله إلا الله
ذلك شو ذلك
لا من ذلك الإيمان يعني
هو مجتمع مسلم قال عنه مسلم آمن ولم يحقق شيئا من الإيمان
أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا
القلبي العبارة المصلحة
وإما أن لا يعتقد أن لا يعتقد شيئا من ذلك قلبيا الواضح أنه بد
شلون بدك يا سيدي
وإما أن لا يحقق
أنت أخذت على أصل الإيمان
وإما أن لا يحقق
هو انتهت الإجابة
بجوز الخلط بجوز الخلط نعم لا ما
يمكن كل فرد بما في نفسه
إيه
فرد فلابد ما
تجتمع كل فرد العام هو عم يقول إذا المجتمع بشكل عام تغير بيتغير وفي أفراد
بالمجتمع
دنيوية
عم نحكي عن الناحية الدنيوية. إذا المجتمع كانوا جادين فيه كلهم وفي نسبة قليلة كسولين بيتغير المجتمع ويلحق هؤلاء الكسولين من جد المجتهدين وينالهم رفاهية بغير كسب منهم وإنما بكسب غيرهم. وكذلك الأمر قد يكون في مجتمع ناس من أنشط ما يكون ولكن الغالبية كسل وخمول فينعكس كسل وخمول الكسلانين على جد المجتهدين وينالهم بسبب ذلك ضرر من سبب قصور أولئك. إذا المجتمع كله عفوا لا إذا المجتمع كله تغير تغير الناحية الدنيوية. أما إذا المجتمع كله ما تغير ما بتغير الناحية الدنيوية عندك.
هو لما فسر الآية إن الله لا يغير ما بقوم ذكر التغيير يشمر ما يتعلق بالدنيا والآخرة.
إيه طبعا ذكر الغنى والفقر و
ذكر إيمان وكفر.
لا إيمان وكفر ما ذكر.
ما وكفر
لا 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 فهمت بس إيمان وكفر لكن إيمان وكفر ما ذكره وإنما ذكر. وأنا طبعا هذا الذي علقت عليه حتى على كتابي مو هذا مش كتابي إنه ليش ما حط على إيمان وكفر فهو عالج الناحية من ناحية دنيوية ما عالجها من ناحية طبعا أخروية لأنه عم بيقول سنة دنيوية لا أخروية. هيا بحث فاصل آخر سنة دنيوية لا أخروية في عنوان آخر وكمان بيحكي على آية نفسها نفس الآية تغيير المجتمع على آية نفسها فهي سنة دنيوية عم بيأخذها الآن السنة الأخروية غير بحث هو مجاله في السنة الدنيوية الآن يريد أن يتكلم عن السنة الدنيوية وليس مجاله السنة الأخوية لأن السنة الأخوية كل إنسان يحاسب فرديا عند الله عز وجل لا نحاسب مجموعة فهو الآن يريد أن ينظر إلى المجتمع ككل يحاسب المجتمع دنيويا يعني المجتمع مسؤول عن تقصيره مو الفرد طبعا الفرد مسؤول عن تقصير المجتمع لكن الغاية الناحية الدنيوية قبل الناحية الأخروية هذا الذي يهدف إليه من الكتاب
يهتم بالنواحي الدنيا
أخروية لا هي في فصل خاص سنة دنيوية لا أخروية
هي الآية مسوقة مباشرة الأمور الدنيوية ولا الأخروية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله
بقوم سوءا فلا مرد له
هذا نقص منه بحث آخر أستاذ المقصد انه هذا الكلام الذي حمله على الناحية الدنيوية صحيح ولا خلاص اما كونه مقصر
صحيح بالقيد السابق اللي لفت نظر الاخ احمد اليه
وهو
صحيح انه مو لازم يكون ضرورة ولا بد يعني
ما هو ال
هو لازم معناها يقول مثل ما قال الشاعر يعني يعلم من اراد الحياة فلا بد ان
يعني ياكل الانسان يشبع ليس مثل الله في خمسة
نعم
لكن قد ياكل ولا يشبع وقد يشرب الماء ولا يرتوي
هذا السوء الخارقة الامور العادية هو يحكي السنة التي جعلها الله عز وجل الخارقة اي مع جنب
من يعرف في خارقة بالامور الاخوية يعني واحد يؤمن فيجاز الجزاء الكافر
لا
فإذا في فرق بين الاتجاه
لا سمحت الله في مثال يعني قد يقلب الموضوع يعني مع قياس يعني قياس مع الفارق قليلا الله سبحانه وتعالى يعني بيقول مثل تجربة الكفر يعني
هذا بسبب النجاة في الآخرة لابد أنه ناجي
إذا المجتمع ككل
يعني
أنا صحيح
أنا اللي كنت
هيك
وهو أنت عم تقول كما
المجتمع غير إذا المجتمع غير وأخذ بالأسباب الكاملة صحيح هيك فهمت عليك يعني
تفضل أنا ما بعي إذا فهمت علي
يعني أنا ما عليك ماذا تقول بالأول
يعني مجتمع إيه هذا هو
وأنا شعرت إنه ما فيه
لا أنا فهمت عليك مجتمع ولذلك بدأت يعني المجتمع غير ما بنفسه من أسباب الدنيا وبدأ بالجد والنشاط والعمل فهذا مثل الفرد الذي يعني كان بالكفر انتقل الإيمان فضمن يعني الناحية الأخروية فهؤلاء يضمنون الدنيا يعني كما يضمن ذاك الآخرة
كذلك الأمر
يعني فيما يبدو طبعا هكذا لأنه طالما خضع في الظرف في الوقت واخذ الاسباب الكامله فذاك اخذ سبب كامل. السبب الكامل الايمان فينال الجزاء ولا يتخلى. كذلك هنا اخذ السبب الكامل من السعي والعمل كمجتمع ككل فلا يتخلى. هذا مو كثر
عليك آية الإسراء.
كيف
من كان يريد العاجلة
فرد من كان فرد هذا مو على فرد فرد هذا مو مجتمع من كان
مو فرد
من ألفاظ العموم من ألفاظ العموم
هذا رد عليه
أرجوك
تقول من فرد ومن ألفاظ العموم
هو يخاطب فيها الإنسان فرديا ما يخاطب فيها مجتمع
يقول معناها من معناها كل من
كل من
من معناها كل من
من أمن من بالله
نخاف بعدين يا أخي هذا من ناحية شرعية
من ناحية المنطقية.
فرض لي مجتمع أصغر مجتمع على كيفك قول مثلا 5 10 100 200 إلى آخره. فرض لي
يعني مجتمع شو أصغر مجتمع نرجع للفرد إذا بدنا نسمي فرد مجتمع إذا صح قول مجتمع ثلاثة أصغر مجتمع لو فرضنا جمع يعني
جمع
جمع
سؤال مجتمع مؤلف من 3 أشخاص راح يتوجه إليك 3 أسئلة كلهم مثل بعض البعض شوف لي نتيجة الإطلاع. الفرد الأول إذا غير ما بنفسه من الناحية الدنيوية ضروري أن يتغير كذاك الذي غير ما بنفسه من الناحية الأخروية.
لا مو لا مو ضروري
هذا صعب. رقم 2 نفس السؤال نفس الجواب
هنا
هذا صعب. ثالث نفس السؤال نفس الجواب.
ليش نفس الجواب ثلاثة إذا كانوا مع بعض عايشين في أمر
تعطيني غير جواب أنا أسمع منه.
إذا من حد
بعيد السؤال رقم 1 للثالثة تعاطى أسباب التغيير فيما يتعلق بالدنيا ضروري ينجح؟
مو شرط. لا
مو شرط. الثاني ضروري ينجح؟
مو ضروري ينجح.
الله يهدي انت كنت نايم الظاهر
يعني صار اثنين مع بعض ولا كل واحد لحاله
ولا هل وجدت المنفذ في زعمك الكلام فنفذت شوي عن نفسك.
الثاني متعاون مع الاول كجسد واحد ولا كل واحد لحاله يعني بالمجتمع عم نحكي ناخذ المجتمع معا مع بعض
ما
حيوان ثلاثه
ثلاث اشخاص
اذا كان العمل الذي يريدون ان يحققوه ان يقوموا به يعني اتخذوا له الاسباب الكامله فعلا فبيقدروا على ذلك. أما إذا أرادوا أن يحققوا شيء أكبر من طاقتهم فلا يقدرون على ذلك. يعني هن مثلا لا يبدو يحملوا الطحن. أرجوك يا أبو أحمد
أنا تكشف عما في نفسه
هذا القيد يجب أن
طيب على العكس من ذلك
الكبر إلا أن يشاء الله.
لا الفرد الذي يسعى للآخرة ويأخذ بأسباب النجاح
حتماً.
نجاح إلا إن شاء الله
لا حتماً نجاحه.
المجتمع المؤلف من أمثال هؤلاء الأفراد متعاونين مثل ما شبهت آنفا هدوم بدون يقيموا بدون يرفع الصحن من الأرض هل جبل بدون يرفعوه من المكان إلى آخره. إذا تعاونوا وكانوا أخذين بأسباب النجاح اللي الله شرع إلى آخره نجحوا إلا إن شاء الله. نجي أنا نأخذ مجتمع مؤلف من أفراد مسلمين ما بيستطيع لا واحد لا اثنين لا ثلاثة إنه يشيدوا المجتمع الإسلامي الدولة الإسلامية إلى آخره إلا متعاونين.
نعم.
إلا متعاونين
صح.
فهذول تعاونوا وأخذوا بأسباب إقامة الدولة المسلمية. تقوم الدولة المسلمية حتما
لا أو إلا إن شاء الله.
لا هذا كلام مو صحيح. بتقول حتما
لا إلا إن شاء الله عن كل اتفقنا إلا إن شاء الله
يعني أنت عم تفقني أن لبن مثالي
أعمال دنيوي
لا دنيوي هذا أخروي لا كمادي وهذا
إقامة الدولة ديني. إقامة الدولة المسلمة ما هو ديني أخروي ديني دنيوي هذا أرجوك طول بالك مو دين أخروي. إحنا عم نحكي هناك
أيها استنصروا الله ينصركم. شو معنى هجيب لك غير الدولة بجوز أشهر تعليق الدولة هجيب لك مثال جيش مسلم أخذ بوسائل النصر من نوعين المادية والشرعية هذا ممكن أن ينتصر عفوا حتما ينتصر ولا بتقول إلا إن شاء الله
بمشيئة الله عز وجل
إلا
إن شاء الله
ما بيسهل هالكلام هالجوهر يا ريت تقول الكلام في المثال الأول لما كنت تقول حتما بيرفعوا صحن بدك تقول ينتصر حتما حتما ولا بصير تقول إلا إن شاء الله يعني
الله وعده النصر لك أخذ في الأكتاب والله وعده النصر والله لا يخلف عهده يعني هنا مثل قول إذا إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يعني هنا طبعا طالما كانوا 20 صابرين يعني أخذوا جميع الأسباب فعلا فوعدهم الله عز وجل بغلب 200 فهم يغلبوا
200 لا تضيق الطريق على نفسك مو 200 يغلبوا قديش 2000 10,000 مسلم وقدامهم 2000 من الكفار
لا
أعني ما أقول 10,000 مسلم وقدامهم 2000 من الكفار والمسلمين أخذين بوسائل النصر المادية والمعنوية ممكن تقول الله ما بينصرهم
طبعا لا ينصرهم الله سبحانه وتعالى
بتقول إلا إن شاء الله
ما فيها الشرعية
لا إذا أخذوا
الأسباب الدنيوية
والشرعية نعم حتما ينصرهم الله عز وجل لأنه وعد بذلك
إيه؟ العكس يا ترى في 10,000 كافر آخذين بوسائل القوة والنجاح والتغلب إلى آخره يعني كل من يدرس وضعهم يقول النصر لهم
يمكن
ضروري
يمكن أن يهزموا
يمكن أن يهزموا
صح
هذا هو الفرق بين الناحيتين الوسائل المادية يعني الأسباب المادية التي ترتبط بها عادة مسبباتها هذا نظام لكن يختل أحيانا إذا شاء الله أما الأسباب الأخروية التي جعلها الله عز وجل أسباب مسببات ما ممكن أن تختل إطلاقا لأن هذا معنى كلامك والله ممكن رب العالمين مثل جول أشاعرة تماما ممكن إنسان يعيش الأبد مؤمنا بالله ورسوله وبعدين له تفضل
معاذ الله معاذ الله
كل جنة إيه؟ لكن العكس ممكن أن يخ هلا أنت بتقول ممكن رب العالمين عقليا الله ممكن رب العالمين إنه يأخذ إنسان كافر إنه يحطه في الجنة يكون هذا إيش فضل منه لكن جاءتنا النصوص الخبرية لا الله لا يغفر الشرك لكن هجيب لك هلا صورة ثانية ما قال نعم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون إذن العمل الصالح والإيمان سبب لدخول الجنة طيب ما ممكن ربنا عز وجل يخلق خلق للجنة ما عملوا عمل صالح ممكن هذا فضل لكن ممكن يخلق خلق يعذبه في النار بدون ما يكون تعاطى سبب التعذيب ففي فرق اذا بين الامور الدينيه وبين الامور الدنيويه
صحيح
فالامور الدنيويه القاعده الكونيه الطبيعيه تمشي المسببات مع اسبابها بتاكل تشبع بتشرب ترتوي الى اخره لكن لا تاخذها كافية مادية
هو
لا تأخذ مادية مثل أطباء ومثل غيرهم ممكن يتأخر الأثر عن المؤثر
لكن هذا صحيح هذا قصد هذا استثناء يعني
قضية من مسألة العدوى أستاذ هذا لا عدوى
ففي عدوى يعني يهودا ما بيأخذها فيما أعتقد أنا وفيما أزعم ما بيأخذها كافرة مادية وإنما يريد أن يعني يريد أن يبين أن المسلمين قد أخلدوا إلى الأرض ولم يتخذوا الأسباب التي أوجبها الله عليهم هذا الذي هو يريد أن يبعث
يعني
هذا
معليش لكن الشيء اللي أردت أن تؤاخذه من قبل ولا يؤاخذ إنه في اعتزال لما في اعتزال ولكن في الناحية الدقيقة يجب أن تبين حتى يعرف القارئ الكتاب أنه المؤمن يفرق
بين الأسباب المادية هو أيوة هو مقصر هذا هو في تقصير في البحث.
ذكرت قاعدة عسكرية شو هي أي نتيجة وصل إلى الأستاذ إنه قد يكون جيش إيش أسوأ ما يكون تنظيما ثم بحثنا
عدنان
شو القاعدة العسكرية
صح اليوم يا عدنان
المكتوب
هو ما تحمل صافينا الجديدة يعني ما ديك
الجيش أسوأ ما يكون
يعني أنا أقول هذا كمال لا تجرد من الأسباب الكمال الشرعي الإيماني. الله مثلا لما خالد الوليد وقعت اليرموك فمثلا 100,000 وهو معه 10,000 فأين القوتين من بعضها البعض؟
فأجل لما عنده حصنا بقومين يشمل كثير ويشمل أول ما يشمل ما يمكن أن يلاحظ ويرى من أوصاف المجتمع من الغنى والفقر والعزة والذلة والصحة والسقم إيمان وكفر محاطفها. فأنا لما كنت علقت يعني قلت إنه الإيمان والكفر أول ما يشمل ليش ما
جاءك قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام يشير بذلك إلى قوله تعالى ولا يحيطون به علما ثم قال ولا يشبهه الأنام وهذا يشير به إلى الآية التي طالما تتكرر بمثل هذه المناسبة ألا وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا يتكلم علماء السلف تعليقا على هذه الآية وردا على المعتزلة أولا ثم على الذين أشركوا بصفات الله عز وجل ثانيا فيقولون بأن الآية أي قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس المقصود به نفي ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى من الصفات كما هو صريح في تمام الآية وهو السميع البصير وإنما المقصود به نفي ما قد يدور في أذهان البعض من تشبيه الله عز وجل ببعض مخلوقاته في بعض الصفات التي أثبتها في كتابه أو تحدث بها نبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه. هذا الكلام يردون به على المعتزلة الذين هم مثلا يعطلون هذه الآية في شطرها الثاني كل التعطيل وهو السميع البصير فهم لا يصفون الله عز وجل بالسمع والبصر وكل حجتهم في ذلك إن كان يجوز أن تسمى حجة هو أن الله عز وجل إذا وصف بأنه سميع فقد شبهناه بالإنسان الموصوف بنص القرآن لأنه سميع وبصير ففرارا من هذه المشابهة المزعومة يقولون ليس سميعا وليس بصيرا. بالطبع هم ليسوا من الذين يعلنون الإلحاد والزندقة في دين الله عز وجل بحيث أنهم يتجرؤون على نفي الآية صراحة فهم لا يقولون مثلا الله ما قال وهو السميع البصير ولكنهم يعتقدون بأنه ليس كما قال الله وهو السميع البصير، فكيف التوفيق عندهم؟ الجواب التوفيق بطريق تأويل الذي نسميه نحن بالتعطيل. فهم يقولون نعم الله يقول وهو السميع البصير، ولكن ليس المعنى إثبات السمع والبصر، ولكن المعنى أن الله عز وجل عليم. فسميع وبصير كناية، وهنا يظهر خطر الذهاب إلى تفسير النصوص بالمجاز. فهم يقولون في قوله عز وجل وهو السميع البصير ليس المراد به حقيقة هذه الآية، وإنما المقصود به أنها كناية عن أن الله عز وجل عليم. طيب يا جماعة، ما الداعي إلى هذا التأويل فرارا من التشبيه الذي نبه الله عز وجل على تنزهه عن هذا التشبيه في أول آية؟ ليسك من كل شيء. فقيل لهم من طرف علماء السلف إذا كان مقصودكم الفرار من التشبيه فلن تفروا بطريقتكم هذه المحفورة من التشبيه، لأن الإنسان أيضا عليم. فحينما قلتم وهو السميع البصير كناية عن أنه عليم، فالإنسان أيضا عليم، فما فعلتم شيئا سوى أنكم أنكرتم حقيقة من حقائق صفات الله عز وجل وهو السمع والبصر. فإن قلتم سميع بصير معناه عليم فرارا من التشبيه، وزعمتم أن وصف الله بالسمع والبصر، ولو قيل سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا، ولو قيل هكذا فليس تنزيها في زعمكم، وإنما عليكم أن تنكروا حقيقة هذه الصفة لتكونوا منزهين. فإذا عليكم أن تنكروا أيضا حقيقة العلم الإلهي، لأن الإنسان أيضا يشارك الله عز وجل ولو اسما في هذه الصفة ألا وهي العلم. فماذا صنعتم إذن حينما قلتم فهو السميع البصير كناية عن أنه عليم، ولا تستطيعون أن تقولوا إن الإنسان المتعلم والبالغ في العلم درجات عالية لا تستطيع أن تقول إنه ليس بعليم؟ فصار أيضا هنا اشتراك بين الإنسان الموصوف بأنه عليم وبين الله عز وجل الذي كلمتم بأنه عليم وفسرتم بهذا القول وهو قوله تعالى وهو السميع البصير. لذلك حاروا ولم يجدوا جوابا، بل ألزموا أنفسهم بما يتهمهم به علماء السلف أنهم معطلة، أنهم ينكرون الصفات الإلهية، وإنكار الصفات مؤداها إلى إنكار الذات. فالله ليس سميعا، لماذا؟ لأن الإنسان سميع. الله ليس بصيرا، لماذا؟ لأن الإنسان بصير. الله إذا ليس عليما، لأن الإنسان عليم. ليس حيا، لأن الإنسان حي. أي مخلوق فهو حي إلى آخره. لم يستطيعوا الجواب على هذا الإلزام، فبقوا هكذا مضللين. أما علماء السلف فقد جمعوا بين التنزيه المنصوص عليه في أول آية وبين الإثبات المنصوص عليه في تمامها، فقالوا ليس كمثله شيء أي في صفاته، ومن صفاته أنه سميع بصير. فإذا كما قلنا أمس في الأمس القريب، الله عز وجل سميع بصير والإنسان كذلك، ولكن حقيقة سمع الله عز وجل وبصره تختلف كل الاختلاف عن حقيقة سمع الإنسان وبصره. فكذلك يقال طردا بدون أي توقف في كل صفات الله عز وجل التي قد يشارك فيها مشاركة اسمية لا حقيقية المخلوقات أو بعض المخلوقات. يقال الله متصف بكل هذه الصفات بحقائق لا يشاركه في هذه الحقائق شيء من المخلوقات مطلقا، وهذا هو المثال بين أيديكم. الله عز وجل قال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، ويقول عن الله عز وجل نفسه وهو السميع البصير. فهناك إذن اشتراك في الاسم لا في حقيقة الصفة، فصفة الله لا تشبه شيء من الصفات، لكن هذا الاشتراك الاسمي ليس بالذي يضطرنا إلى أن ننكر حقيقة الصفة الإلهية، وهي تختلف تمام الاختلاف عن صفة الإنسان التي اشترك في اسمها مع تلك الصفة الإلهية. لا يحيكون بشيء من هذه، أظن هذه البدعيات أو ما عندي كلام لا تبلغ الأوهام، يعني لا يجوز أن يتخيل المسلم ربه عز وجل في ذاته أو صفاته تخيلات لم ترد في الكتاب والسنة. كما ورد علينا سؤال، وإن كان هذا السؤال أو في حلب، أنه تقولون أن الله عز وجل يتكلم، فهل له فم؟ هذا من التخيلات والأوهام التي تخطر في بال الإنسان، إذا خطرت في باله يجب أن ينصرفها عن نفسه. لذلك يقول أهل العلم كل ما خطر في ذلك فالله عز وجل بخلاف ذلك. العبارة هذه يعني ما تحتاج كثير من التعليق. وقلنا في الجواب نعم
لا تدركه الألفاظ، يعني
تفضل كل ما عندك فيه.
أنا ما بيخطر في بالي شيء بدهية،
يعني مهما يعني مثلاً لا غير الأبصار، غير
الأفهام والأوهام،
خيالك شخصي يعني مثل المجتمع وعالم
هذا خيال شخصي
في عندك
يعني هذا هو العلم. لا يعني حتى المؤمن الذي يصف الله عز وجل بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه هذا لا يؤدي إلى
ثاني، وهو أن يعبدوه تبارك وتعالى ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. فكلام المصنف خالق بلا حاجة، إنما يعني الحاجة التي يفعلها الإنسان حينما يأتي غرضا ما، فهو له حاجة في ذلك يثبت بها أنه فقير ومحتاج. ولما كان الله عز وجل هو الغني عن العالمين صح وصفه لأنه خالق بلا حاجة، ولكن ذلك لا ينفي أن يكون له في خلقه حكمة بالغة، وقد نص على هذه الحكمة في الآية السابقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليس هناك إذن تناف بين قول المصنف إن الله خالق بلا حاجة وبين ما تدل عليه الآية السابقة من أن الله خلق الخلق لحكمة وغاية، ألا وهو أن يعبدوه تبارك وتعالى. ورازق بلا مؤنة لأن الله عز وجل لا يتعبه شيء أي شيء، كما أشارت إلى ذلك بعض الآيات الكريمة المعروفة مثل
كفائك ما أريد منه مرض
أي نعم وفي آيات اللي وهو أهون عليه أيضا شو لا يجب لا وهو أهون عليه. المهم أن الله عز وجل هذا في الواقع ما يؤكد للمسلم أن صفات الله في حقائقها تختلف تماما عن صفات الإنسان. الإنسان مهما كان قويا مهما كان نشيطا فهو إذا عمل ودأب على العمل أصابه التعب والوهن، أما الله عز وجل
فقد خلق هذه السماوات والأرضين كلها وما فيهما، وكما قال وما مسنا من لغوب. فإذا صفات الله عز وجل في حقائقها في غير صفات عباده تبارك وتعالى، فمن ذلك أنه خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة، أي بلا كلفة ولا مشقة ولا تعب. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الفقرة الثانية تلتحق بالبيان السابق، باعث بلا مشقة، أي كما قال تعالى في الآية المشار إليها سابقا، وهو أهون عليه، اللي خلق ابتداء فأهون عليه الإعادة. نعم. أما قوله مميت بلا مخافة، فكأنه يشير إلى أن الله عز وجل حينما يميت الخلق لا يميتهم للخلاص من شرهم كما يفعل الخصم عادة من البشر مع خصمه، والعدو مع عدوه، فإنما يميته ليتخلص من شره. فالله عز وجل أكبر من أن يميت الخلق ويعدمهم بعد أن أوجدهم مخافة من شرهم، وإنما لحكمة بالغة من ذلك أن يعيدهم إلى الحياة الأخرى ليعطي كل منهم أجر ما عملت يداه. نعم. لأنه جاء بالآية والآية صريحة، الذي خلق الموت والحياة، وهذا في الواقع من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها. الفلاسفة يقولون الموت شيء عدم، لأنهم يفهمون أن الموت هو ضد الحياة، فالحياة إذا ذهبت كان الموت، فلما جاء الموت لم يكن هناك شيء وجودي. لكن إذا قال الله عز وجل خلق الموت والحياة فشمل كل منهما صفة خلقية، والخلق إنما يتناول الأشياء الوجودية وليس يتناول الأشياء العدمية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى تعلمون جميعا حديث الإتيان الموت يوم القيامة بصورة كبش يقضي بين الجنة والنار، ثم ينادى يا آل بعد أن يذبح يا آل الجنة خلود فلا موت، ويا آل النار خلود فلا موت. إذن هذا الموت له وجود حقيقي، والله عز وجل بقدرته يمثله في صورة كبش، كما أن القرآن الكريم مثلا هو كلام الله تبارك وتعالى، ويتمثل يوم القيامة في صورة الناس، وقد جاء على ذلك بعض الأحاديث الصحيحة، كما أن العمل الذي يعمله الإنسان في الحياة الدنيا يتمثل له في قبره إن كان صالحا بصورة شخص جميل الوجه جميل الصورة، والعكس بالعكس. فهذه حقائق موجودة وخلقها الله عز وجل، ومن تمام خلقه إياها أنه يمثلها في صور مادية مجسمة ترى رأي العين. فالموت حقيقة من حقائق خلق الله عز وجل، لا يمكننا نحن أن ندرك لأنه من ما وراء العقل، لكن ما دام جاء النص في إثباته فلا علينا بعد ذلك أن جهل الفلاسفة هذه النصوص وأنكروها، لأنهم إنما يؤمنون بما يحيط به عقلهم وفكرهم وعلمهم، والله عز وجل يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أن المقصود
بهذه الآية وما أوتيت من العلم إلا قليلا. العلمين المقصود به العلمان، العلم الديني والشرعي والعلم الكسبي والتجربي. ففي كل من العلمين يقول الله عز وجل مخاطبا للبشر وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولا شك أن الإنسان إذا جمع بين العلمين يكون أكثر إحاطة فيما أراد الله لعباده من العلم مما لو تفرد بعلم لأحدهما. فالشرعيون إذا ضموا إلى علمهم علم التجربي والنظري لا شك يكونون أكثر إحاطة بالعلم من العكس، أي البشر الذين يحيطون بالعلم التجربي والعلم الكسبي ولا يرفعون رأسا إلى العلم الشرعي. مع ذلك الأشخاص الذين يجمعون بين العلمين هم الذين يخاطبون أيضا بقوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فأولى وأولى أن يخاطب بهذا النص نوع من البشر تفرد بعلم من العلمين، أولى وأولى أن يخاطب بهذا النص الفلاسفة الذين إنما يعتمدون في العقائد على مجرد العقل والنظر، فهؤلاء لا يلتفت إليهم إذا أنكروا حقيقة من الحقائق العلمية الشرعية، كمثل قولهم أن الموت صفة عالمية وليست صفة وجودية بعد أن الله عز وجل يخبر بخلاف ما ذهبوا إليه فيقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبلوكم بالحياة وبالموت.
ممكن أن الموت مخلوق قبل الحياة؟
ممكن إيش؟
نقول أن الموت مخلوق قبل الحياة.
ليش ممكن نقول إيش؟
لورود في الآية أولا، ثانيا لم تخلق الحياة إلا من الموت إلا بعد الموت.
الترتيب في الكتاب جواب العاصف لا يزيد تقدم دليل
في حديث كتاب الكتاب في بعض طرق الحديث ما يفيد ان هذا يكون قبل الفساد او بعد الفساد
قبل يعني من استقرار اهل الجنة واهل النار، يعني يوقف بين الجنة والنار فيقال اهل الجنة في الوجه فلا نار بعد انتهاء الحساب كله،
يعني بعد ما يخرج أهل النار
ما يخرج بعد أن يدخلوا
يخرج المؤمنون يخرج
المسلمين داخل الله بيخرجوا يعني
يخرجوا نعم
بعدين يتحرك
ما ندري هذا ترتيب الزمن هنا بالنسبة للمؤمنين والنصاة اللي دخلوا الجنة ما ندري، أما الذي هو صريح أن الكبش هذا يذبح بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لكن هذا لا ينافي أن يستثنى من الخلود في النار الذين هم مؤمنون. نعم
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم كيف تكفرون
بالله. ليس المقصود من الإنسان تتكلم هلا الآية أنت عم تجيبها ضد ما كنت تقول أن الموت قبل الحياة ما هي؟
نعم
طيب
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
إيه بينما كنت تقول الموت بعد الحياة.
لا أعلم أنا أقول أن الموت والذي خلق الموت كيف تكون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يمتكم ثم يجزون ثم يجزون ثم يجزون
هذا
هو العدم الأصل.
إيه بس العدم المقصود الموت هو العدم في منعه فيه.
لا.
لا. الآية صحيح مقصود فيها العدم، لكن هل يجوز إيراد الآية بما نحن فيه الآن؟ لا. المقصود بالآية العدم. ثم صب الحياة بعد
الإنسان عالم الذر. يعني في أول خلق عالم الذر، بعد ذلك في عندنا يعني الموت، ثم الحياة، ثم موت وحياة أخرى. يعني خلق
الخلق
أول بارك فيه يا أخي، نشوف نفهم عليه ماذا يقول. أنت شو عم تفضح الآن اعتراضك؟
يعني الآية نفسها تقول كنتم أمواتا فأحياكم. هذا البوت الذي أصابنا يعني بعد عالم الذر، بعد أن كنا في عالم الذر فأصابنا موت، يعني لم يوجد في الحياة، لم يخلقنا الله عز وجل
قبل عالم الذر.
قبل عالم الذر كنا عدما، لسنا أمواتا، فخلقنا في عالم الذر ثم أماتنا، ثم طبعا بعد ذلك خلقنا في هذه الحياة الدنيا، ثم يميتنا، ثم يبعثنا ليوم الحساب.
الموت بعد الذر،
لأنه ما لنا وجود
حوالي عالم الذر.
الآن أنت قبل وجودك الآن ما كنت في عالم الذر؟
في عالم الذر.
إذ أخذ الله من آدم، من بني آدم، من ذريتهم أشهدهم على أنفسهم، قالوا لهم ربكم، قالوا بلى.
طب شو مصر موت بعد من
الموت؟ وين وجودك؟ هذا هو الموت. أين أنت؟ لم توجد، لم يعني لم تخلق في الحياة الدنيا.
أنت
وجدت؟ ثم زال وجودك أنت الآن قبل أن تولد. وين؟
ما زال، بس كان بشكل معين مستمر بشكل.
وين مستمر؟
موجود.
لا تستخف إلى الله، أنت عم تقول زال.
هذا يعني
ما زال شو بقي على ما هو عليه حتى نصفت فيه الروح في الجنين.
ما في هنا له حياة،
لا
له يعني صفة الحياة إلا حينما
الأرض موجودة، لكن لم يحدث عبر عنها. طيب هذا المعنى اللي تقوله في هذا من علماء الطالبيني
بمر، لا بمر هون حتى في أشياء من هذا الشرح هنا في
عجينا نشكل فين في الشرح كيف في في فرق بين الموت والأموال.
نعم.
مثل ما في فرق بين مثلا الحياة والحي. شو معنى الفلسفة؟
لا معنى الفلسفة أن الناس
علمت أن الفرق الثاني هو مثل الحياة والحي. شو المقصود
يا؟ لا أنا بقصد المقصود أنه لما ذبح الموت كانوا الناس الموجودين أحياء.
الآن
تحدث
عن عالم الذر،
وجدوا
ثم
بقية يعني أرواحهم بين عالم الذر وعالم الروح.
شو بدرينا بالتفاصيل هذه؟
نحن لا يسعنا إلا نؤمن حتى عالم الذر ما ممكن نتخيله إطلاقا، إنما جاء الخبر بذلك آمنا به. أما نجي نرتب على ذلك تفاصيل لا يمكن الوصول إليها لا بطريق العقل ولا بطريق العقل، فلا يحصل
التوفيق.
هذا إذا كان صدق أحد العلماء ابن تيمية وغيره
أو راجع بهذا
قاله فهو مطلوب.
لأن الصور والأصنام بصورة خاصة كانت ولا تزال سبباً لتوريد الإنسان أن يقع في الشرك وفي الكفر لله عز وجل. ولذلك أشار لقوله سبحانه وتعالى في قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس ان هؤلاء كانوا اقوام لله الصالحين، فلما ماتوا
قبل نوح،
قبل نوح طبعا بعد اجيال جاءوا نوح، لما ماتوا جاءهم الشيطان
تصوح عليهم بين لهم نبل وبين لهم سوى هذا العمل لأن في ذلك ذكر كما هي فكرة الأوروبيين الآن تماما وبعض من تأثر بهم من المسلمين لإقامة الأطفال وللرؤساء إلى آخره فاستجابوا لرغبته ونحثوا له أصناما ومضوا على ذلك فرصة الزمن كما أوحى إليه وكأنه إلى جيل ثاني إن هذه الأصنام أنتم تعلمون كانوا من أهل الخير أهل الإصلاح وإلى آخره ولا أحسن أن يتركوا في أماكن الأسرية في مصر ووضعوا في بنيت خاصة فكانوا يترددون على القبور وإذا بهم يترددون على الأصنام ثم جاء إلى الدين الثالث فأوهمهم بأن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء وما عبادتهم إلا أن يسجدوا لهم ويعظموهم ويتأدبوا معهم الأدب الذي لا يليق
بالله فهذا أخذه من قلبه في قوله تبارك وتعالى هو الرؤية حق للجنة بغير إحاطة ولا كيفية وجاء الدليل على ذلك في الكتاب والسنة أما الكتاب فهذه الآية الصريحة وجوه يومئذ يوم القيامة يوم الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ومع صراحة هذه الآية فقد سلط عليها المعتزلة معاول الهدم والتأويل فقالوا إن الآية لا تدل على ما ذهب إليه أهل الحديث وغيرهم من أن المؤمنين يرون الله ذاته تبارك وتعالى وإنما مراد الآية في زعم المعتزلة ناظرة إلى نعمة ربها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها أي إلى نعمة ربها ناظرة وهذا كما ترون على النهج الذي سلكوه في كل آيات الصفات تقريبا فهم يقولون مثلا وجاء ربك أي آيات ربك أو ملائكة ربك أو أمر ربك إلى نحو ذلك من الألفاظ التي يقدرونها لكي يفروا من دلالة هذه النصوص على خلاف ما ذهبوا إليه من إنكار الصفات كالمجيء والنزول وكذلك من إنكار رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فتأولوا قوله تبارك وتعالى إلى ربها أي إلى نعمة ربها ونعيم ربها ناظرة وهذا التأويل باطل بلا شك لما علم في بحث موضوع الصفات وآيات الصفات وأحاديث الصفات وهو أن الأصل في كل كلام عربي أن يؤخذ على حقيقته وعلى ظاهره لا على تأويله ومجازه وإنما يصار إلى التأويل وإلى المجاز حينما تتعذر الحقيقة ولا يمكن الأخذ بها ولكن المعتزلة حينما جمدت أفكارهم على تشبيه الخالق بالمخلوق ابتداء وعلى تنزيهه انتهاء وجدوا أن مثل هذه الآية التي تثبت رؤية مؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة في الجنة تفيد بزعمهم إما الإحاطة بالله عز وجل وإدراكه وإما تحديد بجهة وهم يقررون بأن الله ليس في جهة ولذلك يذهبون إلى التعطيل المطلق فيقولون الله في كل مكان كل هذه الانحرافات والتأويلات ما كان منهم إلا لإهمالهم تطبيق قاعدة من قواعد اللغة العربية هي أن الأصل في كل عبارة الحقيقة ولا تؤول إلا للضرورة، وهنا بلا شك ليس ضرورة، لأن رؤية الله ليس من الضروري أن يكون كرؤيتنا لبعضنا البعض. فرؤيتنا لربنا رؤية ليس فيها الإحاطة، وليس فيها الإدراك، وليس فيها الحصر لله عز وجل في مكان، إلى آخر هذه السلوب التي يجب علينا أن لا نفلتها لعدم ورودها في الكتاب ولا في السنة. فإذا الأمر كذلك، فلماذا نحن ننكر رؤية الله بعد ثبوتها وبعد تنزيهنا لربنا من كل ما يمس جلالته جلاله وعظمته؟ تفضل.
بالنسبة للمعتزلة، هناك علماء كثر في المعتزلة، هل هذه الآراء جميع المعتزلة متفقون عليها؟
نعم، كلهم متفقون، لا خلاف بينهم مع الأسف، كاتفاق الشيعة على أن الإمام لعلي مهما طال الزمن وادعوا الاجتهاد والتحرر من التقليد، فكلهم يقلد بعضهم بعضا في هذه الضلالة الكبرى وفي غيرها مما هو معروف. كذلك المعتزلة، ولكن الغريب أن الأشاعرة والماتريدية الذين تراهم من جهة معالي السنة في إثبات رؤية الله في الآخرة، هم يلتقون أخيرا مع المعتزلة في إنكار رؤية الله عز وجل. ذلك لأنهم يقولون يرى لا في مكان، يرى لا في مكان، ويرى لا من فوق. وأظن الشارح هنا يقول رد على هؤلاء: كيف يتصور رؤية الله عز وجل دون أن يكون فوقنا؟ معنى كلامهم أن نطرح عقولنا وأن لا نؤمن بكلام ربنا. لماذا يقولون هذا؟ لأنه ما آمنوا بصفة الفوقية، ما تتوارد الآيات الأحاديث الكثيرة في إثباتها. فلما انحرفوا عن الآيات الكثيرة المثبتة للفوقية، اصطدموا هنا بالرؤية فأفتوا، ولكنهم لاحظوا أن إثباتها يلزمهم أن يثبتوا الفوقية لله عز وجل، ولذلك قالوا يرون ربهم لا في مكان ولا في فوق. فكأنهم يقولون الله يرى ولا يرى، لأننا لا نستطيع أن نتصور رؤية الذات هي أكبر الذوات وأجلها إلا وهي فوقنا، لا سيما والرسول عليه السلام يقول: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي قيد لا تضامون في رؤيته. فالأشاعرة والماتريدية وإن أثبتوا الرؤية فهم يلصقون بها صفات النفي، ينتهي به الأمر أخيرا إلى أن ينتقوا مع المعتزلة حيث لا رؤية، وإلا لا يرى في مكان، فأين الله إذن يرى؟ ليس فوق، إذن أين يرى؟ ترجع بعض الكليش المعروفة في التعطيل: لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخره.
نفس المكان صحيح،
لكن لا في مكان خطأ.
اسمعوا الشارح بيقول: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء هم بالداء ألف، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ايش تقول؟
اذا كان لا في مكان خطأ، هل معنى ذلك ان الله في مكان؟
لا، قد ذكرنا مرارا وتكرارا ان المكان امر وجودي، كان لا شيء مع الله، كان الله ولا شيء معه، ثم خلق هذا الكون فلم يكن الله فيه، فهو من هذه الحيثية لا يزال كما كان، ليس في مكان، ولكنه كما صرح في القرآن حامل العرش استوى. وكما كنت منذ سنتين أو ثلاث في أيام منا في مكة جادلت أحد علماء الأزهر جماعة الخطابية السبكية في هذه القضية، هو طبعا لا يثبت لله صفة فوقية، ولشيخه كتاب قد نصف هذا الكتاب في نفي علو الله على خلقه، اسمه إتحاف الكائنات، نسيته تماما شو اسمه، الخلاصة قلت له المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال وجودي. قلت حسنا وأنا ما في هذا. ثم قلت المخلوق من حيث هو مخلوق، الكون هذا محدود ومتناهي أم لا متناهي؟ قال متناهي. قلت فإذا تناهى الكون هل بقي هناك مكان؟ قال لا. قال قلت فالله فوق هذا الكون، فإذا هو ليس في مكان. نعم، لكن هم يعنون لا في جهة، ويعنون لا في جهة يعني لا فوق،
لا الجهة موافق لكن لا في مكان ممكن صحيح
سواء، لكن يجب أن نفهم مقصده من ذلك. يعني هلا نحن حينما نقول الله فوق العرش ويخافون ربهم من فوقهم، هذه صفات عباده تبارك وتعالى،
فوق المكان مخلوق
إيه؟ فحينما نقول فوق هم لا يقولون فوق، لماذا؟ لأنهم يفسرون فوق المكان، ولذلك فحينما تسمع أنه لا فوق ولا في جهة فلا يذهب أهلك أنهم صادقين فيما حينما يقولون لا في جهة، لأنهم لا يعنون بالجهة المعنى الذي نريده نحن، وإنما يعنون نفي الفوقية التي هي حقيقة ليست جهة، لأنها شيء عدميا بالنسبة للكون كما شرحت آنفا. مناقشة طويلة جدا طبعا، يعني انتصر الحق على الباطل، والشيخ ما بقول لك اعترف يعني، لكن استسلم وصار المصادقة بيني وبينه، توعدنا نروح نزوره في خيمته ثاني يوم العيد، وكذلك فعلنا، لكن مع الأسف ما اجتمعنا به، وسجلت المناقشة كلها، وأخذ نسخة منها العراقي فوزي، وأخذوا نسخة منها إلى مصر أنصار السنة الحمدية وغيرهم.
أنا صورت أنا في عندي نسخة
بعدها أن أثبت الرؤية، قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، يعني يتكلم عن حقيقة الرؤية فلا يحدها بحد، ولكن أمر هذه الحقيقة إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلمها ونحن لا نستطيع أن ندرك كنها وحقيقتها. ثم تفضل يقول وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. هذه عقيدة الإمام الطحاوي التي يلتقي فيها مع أهل السنة بصراحة متناهية، حيث أنه يجعل كل حديث صحيح دون فلسفة التفسير والقيد المتواتر، وإنما الحديث الصحيح كل ما جاء في الحديث الصحيح يجب الأخذ به والإيمان به وتصديق الرسول عليه السلام بما قاله، ومعناه أيضا على ما أراد يعني الله تبارك وتعالى، لا ندخل في ذلك متأولين كما فعلت المعتزلة بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا، نقعد بقى نكيف كيف يرى، لا كيف كما قال مالك في الأثر معروف عنه، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ما الذي يشتبه علينا في آية الرؤيا وحديث الرؤيا؟ كنه الرؤيا وحقيقة الرؤيا لا أصل الرؤيا، فأصل الرؤيا ليس من المتشابهات، وكذلك كل آيات وأحاديث الصفات اليد والرجل والنزول والمجيء، كل هذه الصفات ليست من المتشابهات بل هي من المحكمات، لكن المتشابه منها هو حقيقتها وكيفيتها، هذه الحقيقة وهذه الكيفية هي التي تشتبه علينا فنردها إلى عالمه أو عالم بها وهو الله تبارك وتعالى. لا كن رؤية الله أيضا، سواء قلت كن رؤية الله أو المرئي وهو الله، يعني لا انفصال بينهما.
من يطلق مسألة الذين يقولون الله محدود وهو محدود، قولكم فيها
شكرا لكم هذا الشرف
ما لحظة لكم
نقف هنا صفحة 217. نعم
أقول ما لحظة تطرق أيضا ناحية ربما قريب من الرؤية يقول، وهي أنه عبادة الله محدود وله حق ليس كذلك. شو قولكم فيها؟
شو بدي يكون قولنا فيها؟ نحن كل عبارة أنت في الكتاب والسنة نرفضها،
لكن مؤداها ليس صحيحا.
من إثبات الشرعي، لكن الأشاعرة سبحان الله انحرفوا انحرافا بالغا فجحدوا الحقيقة الشرعية والعلمية معا،
هذا لأنه
أخذوا وأخذ المكابرون ويقولون السكينة لا تقطع والنار لا تحرق
يحلق عن بعض
والماء لا يريد والطعام لا يشبع، لكن الله يخلق عند شرب الرية وعند الأكل الشبع وعند إمرار السكين القطع وعند إيقاد النار حرق، من هذه المعتبرات وصل للأمر إلى إنكار بقى السببية الواردة في عديد من الآيات القرآنية فضلا عن عديد.
طب إحنا موجود عندنا النتيجة، ما نقدر نزل إن هذا حصل
في الأرض عالم الغيب فلا يطلع على غيره أحدا إلا من الصدام الرسول. فالرسول الذي يظهر الله سبحانه وتعالى على الغيب في حياته ممكن بعد مماته كذلك يظهر على الغيب.
الله خدمة كمين
لا يزيد خمس طاعة
ما
هذا
إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به. وبعض المثبتين لها يدخل في معنى يدخل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. ليس لله أعضاء وأركان وأدوات كما قال، هل يقال هذا؟ الناس على ثلاث مذاهب، منهم من يقول بهذا النفي، ومنهم من يقول بالعكس أن يثبت لله الأعضاء والأركان والأدوات، ومنهم من يفصل، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه لأنه الذي تقتضيه القواعد السلفية والآثار المنقولة عنهم. لماذا؟ لأننا نعرف فعلا بدراستنا في أطوال الخلف في موضوع الصفات أنهم يقولون في تفسير قوله تعالى يد الله فوق أيديهم قدرته، طيب لماذا لا تقول يده تقولون يده؟ قال هذا معناه إثبات الأعضاء والجوارح له، وهذا تشبيه لله عز وجل، وليس لله أعضاء، فإذا ليس لله يد هذا نفي كما قال هنا من المذاهب، نفي أن يكون لله عز وجل أعضاء وأركان وأدوات. وإذا بهم هؤلاء الذين ينفون أن لله مثل هذه الأشياء المذكورة يقصدون بهذا النفي نفي ما ثبت في الكتاب والسنة من وصف الله عز وجل لأن له يدين، فخشية أن يقع المثبت لصفات الله عز وجل في مثل هذا النفي للثابت في القرآن لا ينبغي له أن يقول ليس لله أعضاء، لأن الذين يقولون هذا النفي قد أرادوا به نفي أن لله يدا، وهذا ثابت في كتاب السنة، وهذا النفي باطل. كما أنه العكس لا ينبغي أن يقال، لا ينبغي أن يقال لله أعضاء، وهنا جمع واليد واليدان تثنية، فقد ثبت في السنة أن الله عز وجل يوم القيامة إنما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لا تمتلئ النار لأهلها، فيقول الله تبارك وتعالى لها هل امتلأتي، فتقول هل بالمزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه فتقول قطي قطي. فهل نثبت لله عز وجل القدم؟ طريقة السلف كما علمنا أن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه، من ذلك ما نحن الآن في صدده، لله يدان ولله قدم. فبعضهم يسمي هذه الأشياء التي أثبتها الله في كتابه ورسوله في حديثه أعضاء، ثم يبني على هذا لأن الله منزه عن أن يكون له أعضاء، إذا ليس لله يدا وليس لله رجل. فلا نقول نحن ليس لله، لا نقول أولا مثبتين أن لله أعضاء، لأن فيه إيهاما لتشبيه الخالق بالمخلوق، والله لم يقل عن نفسه لأن له أعضاء، لكنه قال له يدان، له قدم، له سمع، له بصر إلى آخره. فلا يصح إطلاق النفي ولا الإثبات، لأن الإطلاق لهذه الألفاظ نفيا، أي أن نقول ليس لله أعضاء، اتخذ هذا الكلام المبتدع ذريعة لإنكار الصفات الإلهية. ولا نقول أيضا نحن في الطرف المقابل لهذا النفي لله أعضاء، لأن في هذا الإثبات تشبيها، وإنما الحق أن نأتي بالألفاظ التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، فنقول له يد، لا نقول له عضو، له قدم، لا نقول له عضو، ولا نقول له أعضاء، من ذلك البصر والسمع، لأنك مجرد أن تقول هذا تفتح طريقا للمبتدعة، إذن أنت متشبه، والله يقول ليس كمثله شيء، إذن ليس لله أعضاء. فسد الطريق على المتأولة والمبتدعة، فلا تثبت لفظا لم يثبته الكتاب والسنة، وهذا هو الإيمان والتسليم لما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
في حديث